الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأفضل المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين المقربين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء. وصلنا في سورة الأنفال إلى الآية رقم 34 35 وما بعدها. من كانت عنده نسخة من القرآن الكريم يفتح سورة الأنفال الآية 34 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وصل على محمد وآل محمد. قبل الكلام عن هذه الآيات الكريمات، أود أن أذكر إخواني بأن هذا اليوم منتصف شهر رمضان المبارك، يوم ميلاد سيدنا ومولانا الإمام الحسن الزكي المجتبى سلام الله عليه. وقد صادت محاكمة صدام وسبعة من أعوانه في جريمة واحدة من جرائمه العظام، وهي مذبحة الدجيل، مدينة الدجيل التي أطلقوا بعض أفرادها النار على موكبه ولم تصبه النار، ولكنه قام بتلك المجزرة الوحشية. حسب بعض الأرقام ذهب هذه المجزرة 148 شهيد، مضافا إلى تدمير البساتين، حرق المنازل، حوالي 500 من الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ وشباب الذين اعتقلوا ثم لا يعرف مصيرهم. الذين شاهدوا وقائع الجلسة الأولى من هذه المحاكمة شاهدوا نتيجة، طبعا بعض النتائج لا كل النتائج، الله يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الله سبحانه وتعالى أذاق هذا الرجل، ولست شامتا ولست في مقام السب والشتائم، إنما نحن في مقام العبرة والدرس، في مقام الموعظة. حتى أن كل من يغتر بماله لجيشه لعشيرته لقوته لسلاحه، بعد مشاهدة هذه الوقائع هذا اليوم يجب أن يدفع الغرور عن نفسه، لا يغتر أحد. شاهدنا مصير الغرور بالجيش بالقوة، هذا الكبرياء، هذا الجبروت، هاي الغطرسة التي تمثلت في هذا الرجل الوحش. كيف رأيتم أنه أذله الله؟ وإن الله ليزيده ذلا بعد ذل. ولذلك أيها الإخوة والأخوات ممن تسمعون هذا الصوت، اتقوا الله. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله، لا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرنكم إقبال الدنيا، قوة الدنيا. إذا قدرت على شيء فاعلم لا تنسى قدرة الله عليك وأن الله لبالمرصاد. هذه المحاكمة بالمقارنة إلى المحاكمات السورية التي كانت تحدث في زمن صدام، الفرق ما بين هذا النوعين من المحاكمات كالفرق ما بين الأرض والسماء. ولو أنا شخصيا أنا عندي نظرة خاصة بالنسبة إلى كل هالمحاكمات، لأن أنا كمسلم إن شاء الله وأؤمن بالقرآن، أعتقد أن المحاكمة يجب أن تبتني على الشريعة الإسلامية وبس، على حكم على ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولكن على كل حال، بما أن الآن في العراق ما تتيسر المحكمة الشرعية بالمية مية، والقضاة العدول الذين تشترط الشروط الإسلام والفقه الإسلامي يشترط فيهم شروط العدالة والاجتهاد، القاضي يجب أن يكون مجتهد فقيه وعادل، هذه الشروط على أن تتوفر. لكن مع ذلك على ما فيها من نواقص وعيوب، إذا أردنا أن نقيسها بالمحاكمات السابقة تشوفون الفرق بها. القاضي كان يتقبل كل هذه العنجهيات بصدر ضحك، وعنده يظهر أعصاب قوية كان يضبط أعصابه. لكن أسأل ونسأل صدام وجماعته، هل كان القاضي في زمن صدام عنده هذه الرحابة من الصدر؟ يتقبل اعتراض المتهم؟ نحن نقول أنه هذه المحاكمات تدل على أن العراق إن شاء الله بيسير سيرة إن شاء الله في طريق، ما أقول واصل للعدالة، في طريقها إلى تحقق العدالة، إلى تحقق الإنصاف، إلى تحقق العقلانية، لا تحقق العاطفة والغضب والحقد والعصبية. ونرجو أن يكون إن شاء الله، إن شاء الله مستقبل العراق مستقبل زاهر، والعراقيين كلهم على اختلاف اتجاهاتهم الإسلامي والحزبي والبعثي والاتجاهات الأخرى، كلهم يسيرون سيرة عقلانية. الله سبحانه وتعالى يوحد بين القلوب، يألف بين النفوس، ونكون جميعنا إن شاء الله وحدة واحدة بقلب واحد، وندعو ربا واحدا، وأن الله تعالى ينتقم من الظالمين. هذه المحاكمة في قضية صغيرة، وأما محاكمته في قضية المقابر الجماعية، محاكمته في قضية حلبشة، في قضية الأنفال، في قضية الحوادث اللي صارت من 91 في كربلاء وغير كربلاء، في الإعدامات اللي بدون محاكمة، في قضية الأهوار، قضايا أخرى ما لها حساب، في قضية هجومه على الجمهورية الإسلامية، غزوه للكويت، في قضايا أخرى اللي ما لها حساب. ما أدري على كل حال شو وقت تنتهي وشو وقت يوصل إلى جزائه العادل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لأن نسير إلى ما يحب ويرضى، وصل على محمد وآل محمد. وما لهم أن لا يعذبهم الله. الضمير يعود إلى المشركين أهالي مكة، يقول الله ليش لا يعذبهم؟ يعني الآية السابقة قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما قل أنت يا رسول الله موجود في مكة الله ما يعذب أهل مكة ببركة وجودك أنت. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني حتى لو خرجت من مكة، يعني آيات حسب الظاهر هاي الآية نزلت بالمدينة وقت اللي رسول الله مو في مكة، لكن بقي لهم أمان آخر، وهو إذا يستغلون هذا الأمان ويعملون به وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن هذا درس لي ولك ولأهل مكة وأهل العالم كله، أنك إذا أردت أن تدفع عن عذاب، إذا عصيت في معصية وارتكبت غلطة وأردت أن تدفع عن عذاب عن نفسك، فعليك بإيش؟ بالاستغفار. الاستغفار يدفع العذاب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الاستغفار له آثار كثيرة. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام، قال يا أمير المؤمنين، أنا رزقي شحيح، رزقي كلش شحيح، علمني في الطريقة حتى الله يوفر علي رزقي، وسع رزقي. قال عليك بالاستغفار. قال يا أمير المؤمنين شو دخل، أنا رزقي صحيح واستغفار شو سوي؟ الإمام قرأ له هذه الآية، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وراها يرسل السماء عليكم مدرارا، وراها ويمددكم بيش؟ بأموال. تريد أموال الله يعطيك؟ كثر بالاستغفار. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شخص آخر إجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، أنا دائما أكو هم وغم على قلبي، مهموم محزون، شو أسوي؟ قال عليك بالاستغفار. إذن كلمة الاستغفار وعملية الاستغفار تفتح لنا أبواب الفقر تنسد، أبواب الغنى تنفتح، أبواب الهم والغم تنسد، مقابلها أبواب الفرح والفرج والسعادة تنفتح. شنو السبب؟ تعرف شنو السبب؟ السبب كثيرا ما قلنا، إن كل ما ينزل علينا من مصيبة الفقر والهم والمرض كلها نتيجة ذنوبنا. الذنب هو اللي يجيب لنا المشكلة، والاستغفار شو يسوي؟ الاستغفار يوخر الذنب. إذا راح الذنب، آثار الذنب، آثار الذنوب وهي الفقر والمرض والخوف والبلاء كلها تروح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الآية وراها تفيد أنه هؤلاء ما استغفروا، ظلوا مصرين على معاندتهم، وظلوا مصرين على منع الحجاج ومنع من يريد بيت الله عن دخول بيت الله، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. يصدون يمنعون، يعني ما يخلون من يقصد بيت الله يجي يزور بيت الله. إذن هذه المسألة يجب أن يعرفها كل إنسان، سواء الحكومة السعودية، لأن هاي شوي ليش نقول الحكومة السعودية ليش عجيب اسمها؟ لأنه أحيانا هم يصدون عن المسجد الحرام، يريد تأخذ فيزا للعمرة للحج. أولا مدينة مكة حكمها يختلف عن كل مدن العالم القرآني، اللي يريد يروح المكة وإذا هو مسلم وللعبادة ما يحتاج فيزا، ما يحتاج تأشيرة، ما يحتاج جواز سفر، ما يحتاج جواز السفر أصلا. وجود جواز السفر لكل الأسفار بدعة إنجليزية، قبل ما الإنجليز يدخلون في بلادنا كان أكو جواز سفر. اسأل الشياب الكبار كان أكو جواز سفر؟ زين. ثم خصوص مدينة مكة، الله يقول عنها سواء العاقف فيه بعجله والباد، يعني الغريب وابن البلد هذول سواء، كما أن أبناء مكة يقدرون يدخلون يطلعون يروحون يجون، الغرباء كذلك سواء العاقف فيه. هذه مسألة فقهية إسلامية يصرح بها القرآن. أنا فد مرة قبل كم سنة صار مناقشة بيني وبين مدير شرطة مكة، صارت قضية، شلت التليفون على مدير شرطة مكة وقرأت لها الآية،
انت مدير الشرطه انت تقول احنا مسلمين، هل ايه شتقول؟ سواء العاقب فيه والباد، انتم ما لكم شغل من الحجاج، تمنعون هذا تطلعون هذا تسفرون هذا توخرون هذا، انت لا تجي للحاج، انت ما نعطيك ميزة، انت ما اعطيت جواز، انت كذا كذا، ما لكم حق. قال احنا سبقناكم بالأولوية بالسبقة بالكذا، فالكلمات باطلة يعني مو كلمات شرعية معنى. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. إذن الصد عن المسجد الحرام يعني المنع عن دخول المسجد الحرام من أسباب أن الله يعذب من يصد عن المسجد الحرام، يعذب، يعذب في الدنيا ويعذب في الآخرة. أصل علماءنا، خلي أقول مسألة أخرى، خلي بالك عندي وصلوا على محمد وآل محمد. إذا تقرأ الكتب الفقهية، كتب الفقهية الاستدلالية مو الرسالة العملية، من أمثال الجواهر والحدائق وأمثال هذه الكتب، وكذلك كتب الأخبار والأحاديث الواردة عن أئمة الهدى، أئمة الهدى مو كل أئمة، أئمة المعصومين، تقول أهل مكة ما لهم حق يمنعون الحجاج والزوار من دخول منازلهم. يعني إذا أهالي مكة، أنت عندك بيت في مكة، في كربلاء، حتى كربلاء شوية إلها شبه بمكة، إذا أنت ساكن ببغداد مثلا دعوه أو في النجف أو مكان ثاني، يريد شخص يدخل في بيتك لك حق تأخذ منه أجر، تأجر أنت مالك. لكن أهالي مكة ما لهم حق يأخذون أجرة أصلا، أجرة من السكن، من سكن الحجاج في بيوتهم يجب أن يفتحوا لهم. إذا عندك خمس حجر، حجرتين تشغلها، ثلاث حجر تطيها للزوار بدون أجرة. هاي المسألة الفقهية يذكروها الفقهاء، ما أدري فقهاء السنة موجود ولا، لكن في فقهاء الشيعة موجود، وحضرتك إذا يعجبك راجع الكتب الفقهية حتى تعرف. هذا بالنسبة لهم. أما من يصدون عن المسجد الحرام يختفي مرة. الحكومة السعودية، الحكومة السعودية هي عند نفسها تخلي قوانين وأنظمة هم يسمونها لتحديد الحجاج، مين منع الحجاج، يسموها تحديد. يعني هم يقولون أن مكة ما تتحمل مثلا 3-4 ملايين نسمة، كربلاء بزيارة 40 شكت حجاج، شكت زوارته، أحيانا 6 ملايين، أحيانا 7 ملايين. نعم، مكة المكرمة أنا سنين اللي أتوفق للحاج، في أشد أيام الازدحام شوارعها كلها تمشي تمشي، لكن زيارة 40 من الصعبان، زيارة شوارع داخل كربلاء ممكن انحركة السيارات بها. فهم يمنعون الحجاج، هم يسمونها تحديد، ولكن في الحقيقة مو تحديد وإنما منع. هذا إذا قلنا أن حكومة سعودية. نجي بقية الحكومات أيضا، حكومة العراق موسم الحج، حكومة العراق يجب أن تسهل، تمنح الجواز لكل من مستطيع ويرغب أن يروح. ما لهم حق أن قرعة، قرعة شنو؟ قرعة هذه أيضا بدعة، ولربما هم يعتذرون أنه يبنون هذا الحد 50,000 حاج، 60,000، هذا الحد من السعوديين مو من عندنا. ولكن حتى لو كان التحديد بالعدد من السعوديين، الحكومة العراقية مو واجب عليها تطيع أوامر غير شرعية. جواز أهل المسهلة، أنت تريد جواز تريد تروح تفضل جواز، اسمك ما الله ما طلع، اسمك بالقرعة ما طلع، أنت العام سافرت هالسنة ما إلك حق، هذه كلها أوامر وأحكام غير شرعية، هذه كلها نابعة من هالآية. أعود الآية مرة ثانية فكر بها. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. بعدين يقول هذول مو أولياء المسجد الحرام، مو متولي، هذول شو لهم دخل؟ هذول الناس جايين فارضين نفسهم يقولون احنا اولياء، احنا متولين، احنا عندنا السلطه، احنا نمنع من نريد ونسمح لمن نريد. هذول ما وما كانوا اولياء، اذا ما عندهم ولايه ما لهم سلطه. ان اولياءه الا المتقون، اولياء المسجد الحرام من هم؟ هو المتقون. بينما اللي نزلت فيهم الآية المشركون، المشركون ما لهم ولا يعلم المسجد الحرام، ولكن أكثرهم لا يعلمون، مو كلهم بس منهم يعلمون، لكن أكثرهم لا يعلم. زين، بعدين الله سبحانه وتعالى يذكر صلاة المشركين عند المسجد الحرام. شلون صلاة يصلي؟ صلاة اللي الله يريدها هاي صلاة اللي أنا وأنت نفهمها، صلاة اللي فيها وضوء، فيها استقبال القبلة، فيها النية، قربة إلى الله، قراءة الفاتحة، قراءة ركوع سجود. لكن هذول المشرك مشركين صلاتهم كيف كانت؟ اسمع آية من القرآن: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. شنو المكاء؟ شنو التصديا؟ المكاء يعني كانوا يصفون صفير، صفير عمل الأوباش والردائل والأردال. التصدية يعني تصفيق، يصفقون بدال الصلاة. ورد في الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يجي للكعبة يصلي اثنين يجون، واحد عن يمينه واحد عن يساره، واحد يقوم يصفر واحد يقوم يصد يصفقه. لذلك أشار القرآن إلى هذا العمل الوحشي، العمل الصبياني. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. زين، تجي مسألة أخرى، أصلا التصفيق حكمه جائز أو لا؟ وخاصة في الأماكن المقدسة، في المساجد، في الروضات المقدسة، في حرم الحسين، هل ان التصفيق عمل جيد؟ يقول بقليل. طبعا ممكن المراجع التقليد بعضهم يجوزون، انا لست من مراجع التقليد، لكن انا اقرا لكم قران. هذا وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، اسالكم تسمعون صوتي، هذا في مقام المدح او في مقام الذم؟ قولوا لي. ها، في مقام الذم. الله إلا يذم شيئا ناس على شيء من الأعمال، هذا الفعل المذموم جائز؟
شو طبيعي؟
معناته مو جائز، يعني معناته الله مو راضي. التصفيق في الأماكن المقدسة، مرة ببيتك تريد تصفق، بيتك عندك عرس، مناسبة، فرحة، مولود، كذا، هذه إلى مسألة له جواب. أما في أماكن العبادة، بيت الله مكان عبادة، حرم الحسين مكان عبادة، صحن الحسين مكان عبادة، المسجد مكان عبادة، فأنا أسألكم هل إن التصفيق في أماكن العبادة ما ينطبق على هذه الآية الكريمة؟ ها؟ أنتم تحت تعرفون التحليل. هاي زيارة الشعبان شفنا أناس إجوا من شكلهم، مبين من شكلهم لما تعاين، هذا لا مال صوم لا مال صلاة لا مال زيارة، جاي من مسافات، حتى بكلمة السلام عليك يا أبو عبد الله ما يقول، جاي يصفوا ويوزع صور وشعارات كذائية ويروح. هذا اللي القرآن يذمه، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، يعني تصفير بالراء وتصفيق. بعدين يقول: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. طبعا الخطاب للكفرة، الله ذوقهم العذاب في يوم بدر، سيف أمير المؤمنين طير رؤوس كبارهم وشخصياتهم. بعدين يقول: بما كنتم، الباء مال بما، باء سببية، يعني بسبب كفركم. بسبب كفركم ذوقوا العذاب. زين، مسألة أخرى خلي بالك، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يقول المفسرون هاي الآية نزلت بحق أبي سفيان. أبو سفيان في معركة أحد، مو في معركة بدر، استأجر 3000 إعطاهم أجر جنود مرتزقة. تعرف مرتزقة شنو؟ جنود إعطاهم فلوس جابهم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالتالي إيش حصل نتيجة؟ بالتالي وقعت فيهم الهزيمة، ما حصلوا شيء. فلوس أبو سفيان راحت، وأرواح المرتزقة راحت، ورجعوا خائبين خاسرين. الأموال راحت والطاقات راحت وكل شيء راح. فنزلت هذه الآية، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليش؟ ليصدوا عن سبيل الله. حرب رسول، الحرب ضد رسول الله يعني المنع عن سبيل الله. بس الله يقول فسينفقونها، يظهر كلمة فسينفقونها السين تدل على أن القضية بعدها ما صايرة، لأن سين الاستقبال، يعني سينفقونها بالمستقبل. زين، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. شيء طبيعي، الله يعلم عشرات الآلاف من الدنانير صرفها وصارت حسرة، حسرة على قلبه. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. تالي المشركين في كل هاي المعارك غلبوا، انكسروا، انهزموا. وبعدين بالدنيا لا عندهم ثواب، بالآخرة ثم والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يعني بدال ما يحصل ثواب أو أجر أو سلطة في الدنيا، مصيرهم جهنم. في الحرب الإيرانية العراقية اللي أعلنها شنها صدام على جمهورية الإسلامية في إيران، دولة واحدة من الدول المجاورة ما أريد أجيب اسمها، تبرعوا بثواب موتاهم 18 مليار دولار. 18 مليار مو مليون، 18,000 مليون دولار أعطوا هدية إلى صدام حتى يهاجم الجمهورية الإسلامية. وراحوا 1,000,000 قتيل من الجانبين، من العراق ومن إيران. ثالثا هو هذا صدام بالنتيجة سوى وياه ويا أصحاب ال 18 مليون. نعم، خوش أنطاهم حق. نعم، هاي واحدة. وهكذا بعض الدول الأخرى، هذول أنفقوا، وممن أنفقوا أيضا أمريكا نفسها. هاي الأسلحة المحرمة اللي بحجتها دخلوا العراق، ها منين صدام جاب هالأسلحة المحرمة؟ السلاح الكيماوي والسلاح البيولوجي، هاي منين حصلها؟ فالذين زودوا صدام بهذه الأسلحة أخيرا هم خسروا الدنيا وخسروا الآخرة، وشفنا نتيجة. نعم، الآن نفس الشيء. الآن يقال أن مليارات، عندما سقط صدام، مليارات من بيت مال المسلمين في العراق سرقوها في شاحنات، شاحنات اللي يشيلون بها بضائع، ملؤوها بالدولارات، والآن يوزعوها على بعض القنوات الفضائية ومن بعض الإرهابيين المخربين اللي يدخلون العراق لعمل تفجيرات. هذه كلها سوف تكون حسرة عليهم، حسرة عليهم. إن الذين كفروا، طبعا مرة كفروا يراد به المشركين، ومرة كفروا بنعمة الله وأن يدعي الإسلام. اليوم صدام حسين طب المحكمة وبيده شهيد مال شو كان كتاب يشتغل القرآن، كان هذا هو يعتقد بالقرآن. رئيس المحكمة يقول له شو اسمك؟ يقول له قام يقرأ لك آية. هذه الآيات وإن شاءت مين جبتهم هم؟ هسا حفظتهم بعد عيني؟ نعم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. تالي ينغبون ينهزمون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بعدين السبب يقول ليميز الله الخبيث من الطيب. يعني بهالقضايا ترى امتحان، سواء قضية صدام وحزب البعث واللي قبله واللي بعده، هذني أهل العقول يفتهمون. صار امتحان، صار عندك امتحان. شعب العراق وباقي الشعوب عرفوا الخبيث منه، من اللي راح باع دينه للسلطة ودخل في حزب البعث وقام يخرب ويسوي ويعمل. الآن هم يدعي أنه خشاكي. قالوا له وقفوهم واحد واحد، أنت مذنب أو بريء؟ هو خوضان خوعبي هم يعرف. قال أنا ليس مذنبا. بدل ما يقول أنا لست، قال ليس مذنبا. فلاك هم تعلموا منه، انطاهم درس بعد. كل واحد يسأله أنت شو بريء؟ أنت الثالث بريء، الرابع من شعب قلبه بريء. كلهم طلعوا براءة رياء ما شاء الله. شهدول اللي سووا ذبحوا أهل، شو اسمه هذول أهل واقواق كانوا. أنتم ما شفتوا هنا. ليميز الله الخبيث من الطيب حتى تعرف من الخبيث من الطيب. مو كل واحد يدعي يقول أنا وطني، أنا مؤمن، أنا صايم، أنا مصلي. امتحن، هاي كلها امتحانات. إذن فالقضايا اللي مرت بالعراق كلها أهل العراق لازم يفكرون، من زمن العثمانيين إلى العهد الملكي إلى عهد عبد الكريم قاسم. سبحان الله، أنا أتذكر زمن عبد الكريم قاسم بعض العمايم من جماعتنا طلعوا في مسيرات أنصار السلام. أنصار السلام منظمة شيوعية بحتة، طلعوا مسيرات قدام بعمامته بشيبته بكذا بكذا. فلا يغرك الشكل والمظهر واللقب والعمامة، لا تغرك. إذن كلهن الله سبحانه وتعالى يمررها علينا حتى نعرف الطيب عن الخبيث. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. يعني الخبيث في زمن الملكي والخبيث في زمن القاسمي والخبيث في زمن أحمد حسن البكر وزمن صدام، وهذا الزمان هذا الخبث كله يتراكم عليه ليجعل خبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. خلاص كل هذول الخبثاء الله سبحانه وتعالى يجمعهم جرائمهم وخبثهم شي فوق شي يرمي في جهنم فيجعله في جهنم. أولئك هم الخاسرون. هذول عبادهم نجاح هذا. يعني لما يروح يمال السلطة، السلطة الظالمة، السلطة القاتلة، يروح يسجل اسمه وياهم عباله، هذا ربح. الله يقول هذا مو ربح. أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا، هذه مسألة نخليها إن شاء الله غدا حتى ننظر نظرة إلى زمن يزيد بن معاوية. أحد الذين كانوا في زمن يزيد بن معاوية عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر الآن هم لما تشوف تقرأ اسمه في كتب العامة محترم كلش، رضي الله عنه، من شعب قلبه يترضى عليه. يذكرون في عبادته وفي زهده، يقولون كلش شاهد شعب، أنه هذا في وقت الوضوء كان يحتاط احتياطات اللي غيره ما يسويها، يطبب اصبعه داخل بؤبؤ عينه حتى زين يتأكد الماء وصل إليهم فيها خالدون. من قد ما دخل إصبعه بعينه عيون الزنا تنعمل فرح الله يتقبل. لما قتل عبد الله بن الزبير بسيف الحجاج جيش الحجاج اجوا ضربوا مكة قتلوا عبد الله بن الزبير وقتلوا أصحابه في مكة في المسجد الحرام وحرقوا الكعبة ضربوا الكعبة المقدسة بالنار. تاليها أمس المساء عبد الله بن الزبير اللي كان يدعي الخلافة القتل القتل وقصوا راسه علقوا جثته بالمغروبي يعني رجليه للسقف وراسه لتحت جسمه من مكان وراسه في مكان. انت امس المساء مكه استسلمت للحجاج ولجيش الحجاج ودخل الحجاج مكه المقربه والمسجد الحرام فاتحا بسيفه بالحديد والنار. بالليل قعد على العشاء كان يتعشى واذا يدخل الباب عليه منو؟ عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر جدا محترم عند الجماعه وكان ما يشوف ذاك الوقت مخفوف البصر عنده واحد يقوده. اهلا وسهلا عبد الله بن عمر تفضل تفضل. دخل على الحجاج بالليل والحجاج حط العشاء يتعشى ايديه دسمه بعد ياكل قال يا عبد الله ليش تعبت نفسك انت رجل كبير السن ضرير وعنف ما تشوف والان وقت الراحه وقت النوم. قال الذي جاء بي اليك حديث سمعته بهاي اذني من رسول الله. هاي اذني انا سمعته ما حد حكاني. قال زين خوش حديث نورنا حديثي ايش سمعت من رسول الله؟ قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هو ما يقول واله صلى الله عليه وسلم. من بات ولم تكن في عنقه بيعة إمام مات ميتة الجاهلية. وأنا على هذا اليوم إمامي كان عبد الله بن الزبير. هاليوم إمامي قتل وماكو في بيع في عنقي بيعة إمام. جيت أبايعك لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. قال ها صدق هذا الحديث جابك؟ قال نعم ماكو غير. قال أسألك يا عبد الله بن عمر يوم اللي ودع عليك علي بن أبي طالب أراد منك البيعة وما بايعته رفضت هذه البيعة هذا الحديث شلت حافظه يا لا؟ قام يحك رقبته ورأسه ها ما أدري ولا أذكرت. علي بن أبي طالب ما تبايعه ذاك اليوم إمامك منه كان عثمان كان مقتول وما عندك إمام. قالوا لك بايع علي بن أبي طالب رفضت والإمام ما سوى لك شيء قال لك روح. ما معناه اللي ما يرضى بجزة جزة وخروف هسا جاي تبايعني إليه؟ قال أرجوك بعد أنا كبير السن وعيني مكشوف خليني أبايع أروح في سبيل الله. قال عيدي دسمة هاق رجلي مد رجله بالنعال بايع عبد الله بن عمر رجل الحجاج والنعل الحجاج بيع مبارك تسوى وتسوى ما أدري مشوار بيه لا أقول لك. على كل حال هذا معنى الما يرضى بجزة جزة وخروف. هو هذا كتب رسالة بعد شهادة الحسين إلى يزيد إلى يزيد. يزيد لما قرأ رسالة عبد الله بن عمر طلبه قعد وبين له أشياء ما ردتها على المنبر أشياء عن أبو عمر بين له أشياء فما قبل أولا عبر له فد مبلغ زين خوش مبلغ الطاهية هذه أجرة السقوط. ولذلك أفتى عبد الله بن عمر بأن يزيد بن معاوية إمام عادل مفترض الطاعة وبيعته بيعة شرعية.
هذا التو تعرف الناس تعرفهم بالتاريخ، اقرأ أحوالهم حتى تعرف أنه تاريخ الإسلام من صدر الإسلام أصحاب رسول الله شلون الناس بما أناس ظلوا يقاومون مثل أبو ذر رحمه الله، مثل عمار بن ياسر، أمثال بعد ذلك مثل كميل بن زياد، مثل ميثم التمار، وفي مقدمتهم مولانا أبو عبد الله العسيري صلوات الله عليه، الذين وقفوا أمام السلطة الظالمة وقدموا دماءهم شبابهم أرواحهم أطفالهم أهل بيتهم، ما رضوا يصفحون الظلم. أمثال غيره عبد الله بن عمر وأمثال هؤلاء راحوا باعوا الأول والتالي، باعوا الأول والتالي. إحنا زماننا أيضا نفس الشيء. الإمام الصادق يقول كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. فتي عيونكم دائما لا تقف مع السلطة الظالمة. إذا كانت السلطة سلطة عادلة أهلا وسهلا، أما إذا كانت السلطة ظالمة أبدا، حتى لو ابن عمك، حتى لو ابن عمك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى سلطانا جائرا، إذا شفت سلطة ظالمة ناقضا لعهد الله مستحلا لحرم الله يفعل في عباد الله بالإثم والعدوان ثم لم يغير عليه بقول ولا عمل، إذا سكتت قدامه وما اعترضت عليه كان حقا على الله أن يدخله مدخله، يعني الله يحشر في هذا الظالم. الظالم من يدبه في النار إليك هم يدبك في النار، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. وهذا السبب قام مولانا أبو عبد الله الحسين بثورته. أريد أن أنقلك اليوم إلى شاب من أصحاب أبي عبد الله من آل بيت رسول الله، شاب طاهر مطهر، هو علي الأكبر ابن الحسين سلام الله عليه. كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. لما عزم على الخروج إلى العدو نظر الحسين إلى ولده نظرة آيس منه ورفع شيبته إلى السماء، قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد مرج إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا لرسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رسولك نظرنا إلى وجه هذا الغلام، اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا تغفر لهم أبدا ولا ترضى الولاة منهم أحدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. برز علي إلى القوم وهو يرتجز ويقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، دخل في أوساطهم وخرج من أعراضهم، قتل منهم 120 فارسا من أقوى الأبطال حتى أدخن بالجراحات من جانب حرارة شمس، من جانب عطشه الواقع، من جانب نزيف الدماء اشتد به العطش، رجع إلى أبي يلوق بلسانه من العطش وهو يقول: يا أبا العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شرب من الماء سبيل أتقوى بها إلى الأعداء؟ يا بوي شربة مية لجبدي أتقوى ورد للقام وحدي، يا بوي فطر جبدي فطر جبدي وحق جدي، العطش والشمس والميدان والحار يدلمني أنا أجيب الماء يا ابني. قال له الحسين: بني عد بارك الله فيك،
فإني أرجو أن لا تمسي حتى يسقيك جدك بكأس الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. رجع علي إلى الميدان. إذا أردت أن تسر الحسين ويرضى عنك الحسين فعليك بالنياحة على ولده علي. الحسين يفرح إذا رآك تنوح على شابه على ولده العزيز. برز إلى القام قتل تمام البغتين فكمن له منقذ ابن مرة وضربه بالسيف على رأسي. أين المنادي وعنياه وشهيداه وسيداه؟ كمن له منقذ ابن مرة ضربه بالسيف على رأسه. اعتنق فرسه احتمله الفرس إلى معسكر الأعداء. الدم جعل ينزل من رأس علي على عيني الفرس. الفرس تيه دربه بدل ما يرجع إلى معسكر الحسين اقتحم معسكر الأعداء. أحاطوا به من كل جانب ومكان قطعوه بسيوفهم إربا إربا. ويلي هذا يقطع بسيف وريده أو هذا بالخناجر فص ميده وهذا يغطى من رمح الحديد بخاصرته وهو يعالج ويفغى يار. ولما بلغت روحه التراقي نادى رافعا صوته يا أبا عليك من السلام هذا جدي سقاني بكأس الأوفاء ندح يعسيا هذا الساع جدي سقاني الماي واروع عطش جبدي.
نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل أعمالنا يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا الله. اللهم انصر أهل العراق المظلومين يا الله. اللهم انتقم ممن ظلمهم وقتلهم وعذبهم يا الله. اللهم أنزل رحمتك علينا وعلى عبادك المؤمنين وأنزل غضبك ونقمتك على المتكبرين والمتجبرين. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى من الأدعية التي ينبغي أن يدعى بها في شهر رمضان، الدعاء للتوفيق إلى حج بيت الله. اللهم رب شهر رمضان، هذا الدعاء مجرب، الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه صيام، صل على محمد وآل محمد وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم كل وليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آله هذه الساعة وفي كل ساعة.